ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أرحب بجميع الموجودين، فأقول مرحبا بطلاب الحق، مرحبا بطلاب الخير، مرحبا بطلاب العلم. أيها الإخوة والأخوات، بدعوة كريمة من صاحب الفضيلة عميد كلية الشريعة الأستاذ الدكتور مسلم بن بخيت الفزي الجهني، وبحرص منه وفقه الله، ألقي هذه المحاضرة المتعلقة بأمر عظيم نحتاج إلى تذاكره والتذكير به مرارا وتكرارا. من المعلوم أن الله عز وجل قد خلق الإنسان لعبادته، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما خلقنا إلا لنعبد ربنا سبحانه وتعالى. ومن أجل هذه الغاية العظيمة ميز الله الإنسان وكرمه بالعقل، إذ العقل مناط التكليف بإجماع العلماء، وإذا جن الإنسان رفع عنه قلم التكليف. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يقول القرطبي رحمه الله عز وجل: إنما التفضيل كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يعرف الله، وبه يفهم كلام الله سبحانه وتعالى. فالعقل ميزة الإنسان، وهو أشرف ما في الإنسان. وإذا تأملنا في كتاب الله عز وجل وجدنا المنزلة العالية للعقل وأثره العظيم. قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فالذي لا يعقل هو أشر من الدواب وأذل منها وأنزل منزلة منها. وكما يقول العلماء: أشرف خصائص الإنسان التي ركبت فيه العقل، وضد الأشرف الأخس، والأخس هو ألا يعقل الإنسان. وذم الله عز وجل الذين لا يعقلون، قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فأولئك حطب جهنم لهم قلوب لا يفقهون بها لا يعقلون ولا يدركون فهم كالأنعام بل هم أضل منها وأسفل منها وأذل منها وأحقر منها. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن تعطيل وظيفة العقل قائدة إلى النار. قال سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والله عز وجل حثنا على أن نتدبر القرآن ونتفكر في القرآن بعقولنا المهتدية بنور الكتاب والسنة. قال الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالله عز وجل جعل القرآن عربيا مفهوما وحثنا على أن نعقله وأن نفهمه وأن نتدبره. وقال سبحانه وتعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذه الآيات الكونية التي تدل على ربنا سبحانه وتعالى وتدل دلالة قاطعة على أنه سبحانه الواحد الأحد. فمن تعقل القرآن وتعقل ما جعله الله في الأكوان وكان قابلا للهداية كان ذلك نورا له وقائدا له إلى أن يكون من أهل الحق. والعقل وسيلة العلم. قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والعقل ينهى صاحبه عن قبائح الأمور. قال الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فلو كانت لكم عقول نافعة متدبرة متفكرة لزجرتكم عن هذا الأمر مع قراءتكم للكتاب. ولو تعقل الإنسان لوحد الرحمن سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلو كانوا يعقلون لما عبدوا من دون الله أحدا. ولا شك أن المشرك لا يعقل وإن كان له عقل. فعقله النافع مندفع. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والعقل مع نور الحق داع إلى الاجتماع على الحق والتمسك بالحق. ومن ذهب عقله تشتت أمره كما نرى من أولئك صغار الأسنان، حدثاء الأسنان، الحمقى الذين يقحمون أنفسهم فيما حرم الله وهم يظنون أنهم يرضون الله ويجرون الأمة بل الإنسانية كلها إلى الويلات والشرور والمصائب. قال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وهذا شأن كل من لا يعقل، وأما أهل العقل فلهم النعيم والراحة والجماعة في الدنيا ولهم النعيم والجنة في الآخرة. قال الله عز وجل: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. والله سبحانه وتعالى بين لنا أن الذين يستفيدون من الآيات النقلية والعقلية والكونية إنما هم أهل العقول. قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وهذا اسم من أسماء العقل. وقال الله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني هل في ذلك قسم لذي عقل. فالعقل في القرآن شأنه عظيم وأثره كبير، وأهل العقول هم أهل الخير وأهل الثناء. ومن أجل عظيم منزلة العقل اتفق العلماء على أن حفظه من أوجب الواجبات ومن أعلى مصالح الإنسان، فعدوه من الضروريات التي اتفقت شرائع الأنبياء عليها لأنها أعلى المصالح، تلك المصالح التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، فهي مصالح مضطردة في غاية الاضطراد ولا تتخلف أبدا عن كونها مصلحة. ويحفظ العقل بإعمال العقل في النظر والتفكر والتدبر، هذا حفظ له من جهة الوجود. وقد حث الله عز وجل عباده على التفكر والتدبر في القرآن وعلى التفكر والتدبر في الآيات الكونية. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا حث عظيم على التفكر في آيات الله الكونية. وقال الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال ربنا سبحانه فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا نظر بصر وبصيرة، نظر بصر وبصيرة. وقال الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله سبحانه فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فالتفكر من أعظم ما يحفظ به العقل من جهة الوجود، ومن عطل عقله عن الفكر والتأمل والتدبر خبى عقله وضاع أمله. قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. كما أن العقل يحفظ من جهة الوجود بالحرص على العلم، فما قام سوق العلم إلا نمت شجرة الخير وازدانت وتكسرت فروع الشر وتساقطت وانتشر الخير. فالعلم تنمى به العقول ويدرك به المأمول إن أخلص العبد لله عز وجل وسار على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا باب عظيم أشرنا إليه إشارة. كذلك يحفظ العقل من جانب العدم بمنع ما ينقصه أو يذهبه، وأعظم ذلك ما يتعلق بتحريم المسكرات والمخدرات. والمسكر هو كل ما غطى العقل سواء كان جامدا أو مائعا، مطعوما أو مشروبا أو غير ذلك. والمخدرات اسم لما يغطي العقل ويورث نشاطا أو كسلا وفتورا كالحشيش والقات ونحو ذلك من المخدرات. ولا شك أن تناول المسكرات وتعاطي المخدرات حرام بالإجماع، بل هو من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر. والمسكر كله حرام قليله وكثيره، والمخدر كله حرام قليله وكثيره، أوله وآخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وجاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. رواه الدارمي والنسائي والدارقطني وصححه الألباني. ومعنى ذلك أن القليل ولو لم يسكر فإنه حرام، ما دام أن كثيره يسكر. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. ولا عبرة بتغير الأسماء، فإن العبرة لحقيقة المسمى، فحيثما وجد المعنى وجد الحكم ولو غير الاسم. جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه الألباني. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فربنا سبحانه قد حرم الخمر كلها، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهذه الآية نص في تحريم الخمر وفي علة تحريمها مما يعمم معناها على جميع المخدرات، بل المخدرات أخبث شأنا من الخمر، فكلها رجس من عمل الشيطان ولا يدعو إليها إلا شياطين الإنس والجن، وهي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن كل خير. ولا شك أن الخمر والمخدرات من الخبائث باتفاق العقلاء، وقد قال الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فنحن نقول: هذه المسكرات وهذه المخدرات هل هي من الطيبات أو من الخبائث؟ لا شك أن كل عاقل سيقول إنها من الخبائث، فنقول له: قد أفتيت نفسك. فربنا قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ويحرم عليهم الخبائث. وقال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وربنا سبحانه إنما أذن لنا في الحلال الطيب، قال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من اليمن قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. فالخمر ما خامر العقل، كما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وينبغي علينا أيها الإخوة، ونحن نرى كثرة انتشار شرب المسكرات والمخدرات بين الناس في كثير من بقاع الدنيا، ونحن نرى الشياطين تتسلط على بلاد المسلمين بتهريب المخدرات من أجل تدمير الشباب، يجب علينا أن نسعى في وقاية أنفسنا وأهلينا ومجتمعنا القريب والبعيد من هذه الآفة الخطيرة، ولنعلم أن الدفع أسهل من الرفع، وأن المنع أيسر من الرفع، فدفع أضرار المخدرات والمسكرات قبل الوقوع فيها أيسر من علاجها بعد الوقوع فيها. ومما يعين على الوقاية من الوقوع في المسكرات بل والعلاج أيضا، أن ننشر حكم هذه المسكرات والمخدرات، وأن نقرر ذلك، وأن نكثر من ذلك، وأن نذكر أيضا النصوص العظيمة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوعيد الشديد في شرب الخمر. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل. رواه النسائي. وقال الألباني: صحيح الإسناد. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من شرب الخمر فلم ينتشي لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا كفر نعمة، وإن انتشى لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإن مات فيها مات كافرا. وصححه الألباني. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، و3 لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. رواه النسائي. وقال الألباني: حسن صحيح. فمدمن الخمر والعياذ بالله إن مات وهو يدمنها ولم يتب من ذلك، فإنه متوعد بأن يبعد عن الجنة بعدا شديدا، وأن يمكث في النار أمدا طويلا، حتى كأنه يحرم من دخول الجنة والعياذ بالله. فهذه النصوص وغيرها مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزجر المسلم عن القربان المخدرات والمسكرات، أيضا مما يحضرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما، رواه النسائي وصححه الألباني، وعند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه. قال العلماء: معنى ذلك أنه قد يطمس عليه والعياذ بالله حتى لا يتوب توبة صادقة، وإلا فمن تاب توبة صادقة تاب الله عليه. قال: وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار، جزاء وفاقا، كما كان يشرب الخمر في الدنيا فإنه يشرب من صديد أهل النار والعياذ بالله في الآخرة. والنصوص في هذا كثيرة، والخمر هي أم الخبائث، تجر إلى كل شر، تذل الإنسان وتدمره وتدمر حياته. الخمر والمخدرات قائدة إلى الوقوع في كل شر، مسببة للذلة والمهانة. فكم من كريم عزيز كان موظفا، كان ذا عمل، فدخل في ظلمة تعاطي المخدرات، فصار ذليلا مهانا، يتسول الناس، وربما يسرق من أجل أن يتعاطى، ولربما مات على حال سيئة وهو في الحمام أو في غير ذلك، نعوذ بالله من سوء الحال. وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث، رواه الطبراني وصححه الألباني. فهل يليق بعاقل أن ينزل نفسه من منزلة الكرامة إلى منزلة الإهانة؟ لا شك أن العاقل يأبى أن يكون من أهل الخزي والندامة. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل عن الخمر: ولا شك أن المخدرات أسوأ منها، يقول: تورث الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء والسمات، وتكسوه أقبح الأسماء والصفات، وتسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه، ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله قياما له، وتهون ارتكاب القبائح والمآثم، وتخرج من القلب تعظيم المحارم ومدمنها كعابد وثن. وكم أهاجت من حرب وأفقرت من غني وأذلت من عزيز ووضعت من شريف وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة وفسخت من مودة ونسجت من عداوة. وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه. وكم أورثت من حسرة وأجرت من عبرة. وكم أغلقت في وجه شاربها بابا من الخير وفتحت له أبوابا من الشر. وكم أوقعت في بلية وكم عجلت من منية. وكم أورثت من خزية فهي جماع الإثم ومفتاح الشر وسلابة النعم وجلابة النقم. ومما يعين على دفع الوقوع في شرب المسكرات وتعاطي المخدرات أن يتذكر المسلم عاقبة من شرب الخمر في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب من شربها لم يشربها في الآخرة. رواه مسلم في الصحيح. فمن شرب الخمر التي هي ضرر وكدر في الدنيا حرم شرب الخمر التي هي صافية في الجنة إذا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. رواه الطبراني وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ومن تأمل هذه الحال كان ذلك زاجرا له عن تلك الأسباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود وصححه الألباني. والعاقل يتعرض لرحمات الله، فكيف يسقط نفسه في لعنة الله؟ كيف يسقط نفسه في الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ ومما يعين على الوقاية من الوقوع في شرب المسكرات وتعاطي المخدرات أن تقام العقوبات على المهربين وعلى المتعاطين. فهذه العقوبات زاجرة بإذن الله وفيها الخير، وهذا ما يكون في بلادنا بحمد الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يعين على التخلص من آفة المخدرات والمسكرات، أن تنشأ المشافي لعلاج المدمنين والمدمنات بسرية تامة، بحيث يخلص المبتلى من هذا البلاء من غير ضرر يعود عليه. وهذا بحمد الله ما يقع في بلادنا في مستشفيات الأمل، حيث يعالج المدمن علاجا مجانيا ولا يعود عليه ذلك بالضرر في حياته أبدا. ومما يعين على اجتناب المخدرات والمسكرات أن يتيقن الإنسان من أنها ضارة لا نافعة، وأنها تقود إلى ضرر عظيم وأمراض جسيمة وتلف لكثير من الأعضاء، كما أنها تسقط الإنسان من غاية الإكرام إلى قاع الإهانة والذل، وتدمر أسرته وتشتت عياله وتسبب الشر العظيم. وقان الله وإياكم شر تلك الآفات، وأعاننا وإياكم على القيام بالواجب في التحذير من هذه الآفات، وعلى الآباء والأمهات أن ينتبهوا لأبنائهم وبناتهم، فإن أهل الشر يتصيدون صغار السن من الذكور والإناث، واليوم يستعملون الوسائل الحديثة للوصول إلى الشباب الصغار والأطفال الصغار والشباب الصغار والبنات الصغيرات والفتيات الصغيرات، ولو عن طريق الألعاب المباشرة لإيقاعهم في التجربة كما يقولون لتلك المسكرات والمخدرات، بل يعلمونهم كيف يصنعون مسكرا في البيت. فعلينا أن نحذر وأن نكون جميعا منتبهين، وأن نقي أنفسنا وأبناءنا وبناتنا شر الوقوع في هذه الآفات المدمرة. أسأل الله عز وجل أن يقينا ويقي بلادنا من تلك الشرور، وأن يزيدنا خيرا وبركة، وأن يعيننا على التعاون على البر والتقوى، كما أسأل ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يبذلونه من خير للبلاد والعباد، وأسأل الله أن يزيدهم خيرا وبركة وقوة وعافية، وأن يحقق لهم الأمان، كما أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجزي جنودنا الأبطال في كل مكان وفي الحد الجنوبي على وجه الخصوص، أسأل الله أن يحفظهم وأن يسدد رميهم وأن يقويهم وأن يشفي مريضهم وأن يتقبل من مات منهم في الشهداء، كما أسأل ربي أن يقي إخواننا في اليمن شر الأشرار وكيد الفجار. ثم أشكر جامعتي الجامعة الإسلامية وكلية الشريعة وعلى رأسها العميد الشيخ مسلم على هذا الجهد الطيب، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنهم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.